فالمال نعمة عظيمة بيد المسلم وبيد غير المسلم أيضا، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وبه قوام الحياة. ولذلك الله جل وعلا جعل المال من ضمن الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال. فهذه وحفظ العقل، هذه الضروريات خمس ومنها المال. والله جل وعلا حرم الاعتداء على أموال الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. جعل تحريم المال معادلا لتحريم النفس والعرض لما فيه من المصلحة العظيمة والخير الكثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع حد السرقة، شرع حد السرقة لحفظ المال. والسرقة هي أخذ المال من حرزه، أخذ المال من حرزه على وجه الخفية، اللي هي السرقة، أخذ المال من حرزه أي من المكان الذي أحرز فيه وحفظ فيه على وجه الخفية. الإنسان آمن ومحرز ماله، ثم يجي مجرم وينتهك الحرز ويأخذ هذا المال، هذا جعل الله له عقوبة رادعة، فاليد التي تمتد على السرقة حكم الله بقطعها وحرمان صاحبها منها. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. فاليد التي هي عضو من الإنسان وفي الاعتداء عليها نصف الدية، الاعتداء على اليد نصف الدية، والاعتداء على اليدين دية كاملة. اليد ثمينة، ولكن إذا خانت صارت مهانة وقطعت. ولهذا يعترض المعري الخبيث يقول: يد بخمس مئين عسجد ودية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه بعض العلماء بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما خانت هانت. وقطع اليد في السرقة رحمة رحمة للأمة، لأنها تأمن على أموالها وعلى ممتلكاتها، ففيه رحمة للمجتمع وفيه رحمة للسارق أيضا لعله يتوب بعد العقوبة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الملاحدة الآن يقولون قطع اليد وحشية ولا يدرون أن الوحشية هي الهجوم على أموال الناس، فهي الوحشية، وحشية هي الهجوم على أموال الناس، هي الوحشية. أما قطع اليد للسارق فهو عدل ورحمة، وإذا قطعت يد واحدة سلمت أيد كثيرة، فإذا علم السارق أنه ستقطع يده، إذا هم بالسرقة وعلم أنه ستقطع يده أمسك عن السرقة واتجه إلى طلب الرزق الحلال. فتقطع يد وتأمن أيد كثيرة، تسلم أيد كثيرة، تسلم أموال الناس، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. فالحدود رحمة من الله سبحانه وتعالى، تردع المجرمين ويأمن الناس على أنفسهم وعلى عقولهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، منون الناس. فالوحشية هي السرقة، وأما قطع اليد فهو رحمة وحماية للمجتمع، حماية لأموال الناس. كبقية الحدود كلها رحمة من الله، كلها عدل من الله سبحانه وتعالى. فإذا قطعت يد سلمت أيدي الباقين، أكفوا عن السرقة. ولذلك ترون أن استتباب الأمن هو بسبب إقامة الحدود، ومنها حد السرقة، استتب الأمن في ذلك ويرتاح الناس في بيوتهم وفي أسفارهم وفي يأمنون على أموالهم، والذي تقطع يده يختفي في المجتمع. ما كم ترون الآن من أيدي من ناس قطعت أيديهم؟ ما ترون إلا النادر أو ما ترون. أيد واحدة سلمت بسببها أيد كثيرة، وسلمت أموال الناس أيضا. فالله حكيم عليم، ولذلك قال: والله عزيز حكيم، عزيز في قوته سبحانه وتعالى، حيث حكم بقطع يد السارق، هذا قوة. حكيم يضع الأمور في مواضعها، فوضع قطع اليد موضعه اللائق به، فهو عزيز حكيم سبحانه وتعالى. نعم.
عائشة رضي الله عنها قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع السارق إلا في عمره إلا إن قصاردا. متفق عليه وصحيح مسلم. ولفظ البخاري: تقطع السارق في عمره إلا إن قصاردا، وفي رواية لأحمد: اقطعوا في عمره إلا، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.
الله جل وعلا في القرآن قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولم يبين في القرآن المبلغ الذي تقطع به اليد، ولم يبين كيفية القطع وأي الأيدي تقطع، هذا كله جاء بالسنة النبوية، لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن، والله وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن وتفسيره. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ومن ذلك هذه المسألة. فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها بين المقدار الذي تقطع به اليد، وأن ما دونه لا تقطع به اليد، وهو ربع دينار، ربع دينار، والدينار المراد به المثقال من الذهب، مثقال من الذهب، هذا الدينار الإسلامي، ربع مثقال من الذهب تقطع به اليد. وحديث عائشة فيه أولا قوله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار أو اقطع في ربع دينار ولا تقطع، هذا حصر، هذا حصر يفيد أن النصاب الذي تقطع من السرقة ربع دينار، وأن ما دون فصاعدا يعني فأكثر، وأن ما دونه لا تقطع به اليد. وفي الحصر يفيد أن النصاب هو هذا الحد، ربع دينار فأكثر، فصاعدة يعني فأكثر، ولا تقطع فيما دون ذلك. وصرح في الرواية الأخيرة بهذا، فقال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دونه، صرح بمفهوم الحديث الأول، صرح بمفهوم الحديث الأول. فالنصاب إذن ربع دينار أو ما يعادله. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من يرى أنه يقطع في السرقة مطلقة، وهم الظاهرية، الظاهرية وبعض العلماء يقولون تقطع اليد للسرقة مطلقة قليلا كان أو كثيرا ما أخذت، لأن الآية مطلقة لم تحدد. وأيضا سيأتي في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، هذا دليل على أنه يقطع في القليل والكثير مع عموم الآية الكريمة. أما الجمهور فيرون أنها لا تقطع إلا بنصاب، إذا بلغ مال السرقة تقطع اليد، إذا كان أقل لا، استدلالا بالأحاديث، حديث عائشة وما جاء بعده. الجمهور على اشتراط النصاب، اشتراط النصاب، واعتبروا الأحاديث مفسرة للآية ومقيدة للآية، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن فيه عملا بالكتاب والسنة، فلا بد من النصاب. ولكن ما حد النصاب؟ هذا موضع خلاف، اتفقوا عليه لكن اختلفوا في مقداره. والمشهور الذي عليه الأكثر ما جاء في الحديث ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم إسلامية، ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ربع دينار يعني من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. فهذا هو النصاب الذي تقطع به يد السارق، وهو الذي صحت به الأحاديث عليه أكثر أهل العلم. نعم. وأما عموم الآية فهو مقيد، وأما حديث لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده، المراد الزجر عن السرقة، ليس المراد التحديد، وإنما المراد الزجر عن السرقة. ولعل المراد بالبيضة بيضة السلاح وليس بيضة الطائر، بيضة السلاح، لأن السلاح يسمى بيضة، المغفر مثلا، والحبل المراد به الحبل الذي له قيمة، الحبل الذي له قيمة تبلغ النصاب. وقيل إن الحديث جرى مجرى التنفيذ وليس مجرى التحديد للسرقة، وإنما هو زجر عن السرقة. وقوله لا يسرق البيضة يعني أنه يسرق في الأول، يسرق الشيء اليسير ثم يتدرج فيسرق الكثير. يسرق البيضة يعني يسرق الشيء القليل وهو بيضة الطائر، ثم يعتاد على السرقة فيسرق الكثير فتقطع يده. كذلك الحبل، حبل أيضا شيء يسير، لكن إذا اعتاد سرقة اليسير تجرى على سرقة الكثير. هذا هو الإجابة عن هذا الحديث من قبل جمهور أهل العلم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في جنة ثمنه 3 حجرات متفق عليه.
هذا المقدار الثاني، ربع دينار يعني من الذهب أو 3 دراهم يعني من الفضة أو ما قيمته 3 دراهم. والمجن، المجن المراد به الترس الذي يستتر به المقاتل، سمي مجنا لأنه يجتن من ورائه ويستتر، فالترس الذي يأخذه المقاتل ويجعله أمامه ليدفع عنه السلاح هذا هو المجن. سرق سارق مجنا قيمته 3 دراهم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، أدل على أن النصاب من الفضة 3 دراهم، ما كان أقل منها فلا يقطع به. إذن فالسرقة أو المسروق، المسروق له 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون من الذهب فيكون النصاب ربع دينار. حالة الثانية أن يكون من الفضة فالنصاب 3 دراهم إسلامية. حالة الثالثة أن لا يكون ذهبا ولا فضة وإنما هو من العروض، من العروض وهي الأواني أو السلع، فهذا يثمن، يثمن. فإذا بلغت قيمته ربع دينار أو 3 دراهم يقطع به، وإن نقص فلا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا.
لعن الله السارق، هذا دعوة عليه باللعنة، تدل على أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة من ضوابطها أن تختم بلعنة أو نار. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل كذا، فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. أدل هذا الحديث على أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يسرق البيضة أو يسرق الحبل، فقدم لنا بيان معنى هذا الحديث وأنه يؤول على تأويلين، إما أن يقال إن المراد بالبيضة بيضة السلاح لا بيضة الطائر، المراد بالحبل الحبل الذي له قيمة تبلغ ربع دينار أو ثلاثة دراهم، هذا تأويل. والتأويل الثاني أن الإنسان يتساهل يسرق الشيء اليسير في الأول كالبيضة والحبل، ثم يتدرج يسرق الكثير فتقطع يده، فلا يتساهل الإنسان بالسرقة وإن كانت يسيرة لأنها تجره إلى الكثير. إذن فالسارق يترتب عليه أمران: أولا اللعنة، ثانيا قطع اليد. فهذا دليل على أن السرقة جريمة عظيمة والعياذ بالله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشرع في حد من حدود الله؟ ثم قال: أصدق من قال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريك تركوا، وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الخد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله بوجه آخر عن عائشة قال: كانت امرأة تستعير المتاع وتدخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها.
نعم، هذا الحديث حديث المرأة التي كانت تستعير المتاع، تستعير المتاع يعني الحوائج، مثل القدر، مثل الإناء، مثل الثوب. والعارية معناها إباحة المنفعة دون العين، بأن يدفع للمحتاج، يدفع للمحتاج قدرا أو فاسا أو حبلا أو دلوا ينتفع به ثم يرده. هذه هي العارية، وهي مستحبة. العارية مستحبة لما فيها من حوائج المحتاجين، ما فيها من النفع. سميت عارية أو عارية لأنها ليس فيها أجرة، ليس فيها أجرة، ينتفع بها بدون أجرة ويردها، فهي عارية من عارية من العوض، وصاحبها يطلب الأجر من الله جل وعلا. وقد جاء الوعيد في القرآن على الذي يمنع العارية، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون. هذا منع العارية، فوعدهم الله بالويل. الماعون كل ما يحتاجه الإنسان من إناء أو قدر أو ثوب أو دلو أو غير ذلك أو فاس. الجمهور على أن الإعارة مستحبة، وفيه من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية من يرى أن الإعارة واجبة، لأن الله توعد من منعها: يمنعون الماعون. إذا كان ما عليك وراء ولا تخاف على مالك، وهناك إنسان محتاج طلب منك العارية فلا تمنعه، لا تمنعه، أنه ليس عليك ضرر ولك أجر وهو ينتفع بها. فلعلى كل حال العارية مشروعة، إما وجوبا وإما استحبابا، وهي من باب فعل الخير والمعروف على الناس. استعير منك السيارة، استعير منك أي شيء انتفع به ثم يرده عليك، هذا جاري بين المسلمين وأمر مستحب ومشروع، فيه معروف تعاون. ينبغي للمسلم أن لا يمنع العارية إلا إذا خاف، إذا خاف على ماله وكان المستعير غير مأمون فله الحق أن يمنعه. كانت هذه المرأة تستعير المتاع على ما عليه الناس من بذل العارية ثم تجحده وتبيعه، فهي تتخذ العارية وسيلة إلى أخذ مال الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فجاحد العارية تقطع يده كما تقطع يد السارق بنص هذا الحديث. وهذه المرأة كانت من بطن من بطون قريش، كانت شريفة من نسب، أشق ذلك على أسرتها أن تقطع يد امرأة منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليها بقطع اليد، ففكروا في أن يتقدموا للرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لترك قطع يده، فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان مقدما عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبوبا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة، فجاءوا إلى أسامة، أسامة أراد أن يفعل المعروف فشفع فيها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، شفع فيها يعني طلب من الرسول ألا يقيم عليها حد السرقة. ولم يعلم رضي الله عنه ما في ذلك من ما في هذه الشفاعة من الإثم، ويريد خير. فلما شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال تشفع في حد من حدود الله؟ من باب الإنكار، من باب الإنكار على أسامة. ثم خطب صلى الله عليه وسلم على الناس كله فقال إنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم كاليهود والنصارى، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صرامة قوة في هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحابي أحدا في حدود الله، حتى بنت الرسول لو قدر أنها سرقت وحاشاها من ذلك، لكن هذا من باب الافتراض ضرب المثل، وأنه لا يحابي ولا ابنته فاطمة، فكيف بغيرها؟ وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بالمرأة فقطعت يدها. هذا معنى هذا الحديث، ولكن مدلول الحديث أن جحد العارية مثل السرقة يجب فيه القطع، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله عملا بهذا الحديث أنها تقطع يد جاحد العارية مثل ما تقطع يد السارق، عملا بهذا الحديث الصحيح. الجمهور يرون أنها لا تقطع اليد للعارية إذا جحدها المستعير، لأن جحد العارية ليس سرقة. طيب كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ قالوا المرأة تسرق وتستعير وتجحد، يعني عندها جريمتان، جريمة أنها كانت تسرق، الجريمة الثانية أنها كانت تستعير وتجحد. فالرسول قطع يدها من أجل السرقة لا من أجل جحد العارية، هذا قول الجمهور. ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في أنها تقطع يد جاحد العارية، لأن صاحبها، لأن الجاحد العارية احتال على الناس ويأتيهم من مأمن، يأتيهم من مأمن مثل السارق يأتي الناس من مأمن ما يدرون. فحماية للأموال تقطع يد جاحد العارية، وهو ما دل عليه هذا الحديث الصحيح. وفي الحديث أيضا تحريم الشفاعة بالحدود، وأنه لا يجوز أن يشفع في الحدود لإسقاطها إذا بلغت الحاكم، فلا يجوز لأحد أن يشفع مهما كان السارق، ولو كان من أرفع الناس نسبا أو شرفا فالعدل يقتضي أن تقطع يده، مثل ما لو سرق أدنى الناس. لا محاباة في الإسلام، الإسلام ليس فيه محاباة بل فيه العدل. فإذا قطعت يد الضعيف وترك الشريف هذا حيف وجور والعياذ بالله، وهذا شأن الأمم السابقة. لا يجوز لنا أن نتشبه باليهود والنصارى، وهذا يعطل الحدود أيضا، يعطل الحدود. ولهذا قال أتشفع في حد من حدود الله، هذا يعطل الحدود، وفيه جور وظلم وفيه حيف. ودل هذا الحديث على أن السارق إذا لم يرفع أمره إلى الحاكم وتعافى الناس بينهم، سمح صاحب المال أنه لا يجب فيه شيء. وهذا في الذي لم يعتد الجريمة، سأل انزل مرة أو هفوة، هذا إذا لم يبلغ أمره السلطان يعفى عنه. أما إذا كان متجرئا على السرقات وعلى هذا لا يجوز التساهل معه، لا يجوز التساهل معه والعفو عنه، بل لا بد من رفعه للسلطان لينال جزاءه إذا كان مستهترا له سوابق ويسرق. فلا نقول أنه يعفى عنه قبل أن يبلغ السلطان، لا، لا بد من رفعه ولا بد من إقامة الحد عليه. ودل هذا الحديث على الرد على المخطئ، الرد على المخطئ وإن كان من أفضل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رد على أسامة مع أنه من أفاضل الصحابة ومن أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه الرد على المخطئ وبيان الخطأ، أنه لا يجوز ستر الخطأ، لا بد من بيانه. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على قائل ولا منتدب ولا مختلس قط. رواه احمد والاربعه وصححه والترمذي وابن حبان.
سبق تعريف السرقة وأنها أخذ المال من الحرز على وجه الخفية، والحرز المراد به ما يحفظ به المال، كان يغلق عليه الصندوق أو التجوري أو يغلق عليه الباب، باب الدار أو باب المخزن، هذا حرز. فإذا جاء أحد وهتك الحرز وسرق تقطع يده، تقطع يده. أما إذا لم يأخذه من حرز فهذا ظلم بلا شك، ولا يجوز أخذ أموال الناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فهو حرام أنه يعتدي، لكن هذا لا يسمى سارقا، وهو الذي يأخذ المال طريق النهج والقوة، مجاهرة، يأخذه مجاهرة ما هو خفية، يأخذه مجاهرة، هذا يسمى منتهك. هذا يعاقب بما يردعه لكن لا تقطع يده، لأنه لم يأخذه من حرز وإنما أخذه مجاهرة، فهذا يجرى عليه حد أو يجرى عليه عقوبة المعتدي على الناس بما يردعه، ويؤخذ منه المال ورد إلى صاحبه، وإن أتلفه يغرم إياه، لكن لا تقطع يده لأنه لا يسمى سارقا وإنما يسمى منتهبا. ولا خائن، الخائن هو الذي يؤتمن على الشيء، يؤتمن على الشيء وتودع عنده وديعة ثم يخون فيها، الخائن هو الذي يخون الأمانة، فهذا لا تقطع يده لأنه لم يأخذ المال من حرز صاحبه وإنما خان في الأمانة والوديعة التي عنده، فهذا له إجراء آخر، وهو أنه يعذر بما يردعه ويؤخذ منه المال ويدفع لصاحبه، هذا الخائن. الخائن في الأمانة، الخائن في الشركة، الخائن في الوظيفة، أي خائن، إنسان ائتمن على شيء فخان فيه، ائتمن على مال فخان فيه، هذا لا تقطع يده وإنما له عقوبة رادعة بما يراه ولي الأمر ويؤخذ منه المال. المختلس أيضا هذا لم يأخذ المال من حرز، وهو الذي يأخذ المال، يسلب المال على وجه السرعة من صاحبه، يأخذه على وجه السرعة والخطف، هذا لا تقطع يده لأنه لم يأخذ المال من حرز. سبيل وسبيل الخائن والمنتهب. نعم، فدل هذا على أن أخذ المال من غير حرز أنه لا تقطع فيه اليد، دل على اشتراط الحرز. وأما من يأخذ المال بالسلاح، قوة السلاح، فهذا قاطع طريق، هذا قاطع طريق الذي يسطو على الناس بالسلاح في دكاكينهم، في متاجرهم، في بنوكهم، في بيوتهم، يسطو عليهم أو في الطرقات، يأخذ المال بقوة السلاح، هذا يسمى قاطع الطريق. الله جل وعلا قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا سيأتي إن شاء الله في باب حد الحرابة، وهي قطع الطريق، وهذا يسمى السرقة الكبرى. نعم.
وعراض بن سليم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا لا رفع في ثمن ولا حنث للطواف المذكور وصححه بيت الترمذي وابن حبان.
نعم، لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر هو ثمر الشجر، إذا كان على الشجر وليس عليه جدار أو عنده حارس، إن جاء أحد وأخذ من الشجرة لا تقطع يده، لأنه ما هو محرز، لأنه ليس محرزا، فلا تقطع يد من أخذ من الشجر، من التمر، من الفواكه، من لا تقطع يده. أما إذا كان عنده حارس أو كان عليه جدار محيط به فهذا محرز، أو كان مجنيا ومجموعا في الجريد هذا محرز. أما إذا كان على الشجر وأخذ منه أحد فهذا ليس محرزا فلا يقطع به، لكن يغرم ويعزر بما يراه ولي الأمر. هذا الثمر. الكثر الجمار، جمار النخل، الكثر هو جمار النخل. فإذا كان جاء أحد وأخذ من جمار النخل أو من طلع النخل الذي هو طلع الفحال الذي تلقح به النخيل أخذ منه فهذا هو الكثر، هذا هو الكثر الجمار أو طلع الفحال الذي تلقح به النخيل، هذا أيضا لا قطع عليه لأنه غير محرز. نعم، ولكن اختلف العلماء هل تضاعف عليه القيمة أو يكفي قيمة واحدة. من العلماء من يرى أنه تضاعف عليه القيمة من باب التعزير، من العلماء من يقول تؤخذ منه قيمة واحدة ولا تضاعف عليه. نعم.
وعن ابي عبيد المصري رضي الله عنه قال رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلق شرطها كرامة ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إحمالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر فأمر به فقدر وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم اغفر عليه ثلاثة، أخرجه أبو داود وأخرجه وأحمد والنسائي ورجاله ذكران، وأخرجه الحاكم في حديث أبي هريرة فساقه بحولا، وقال انك تهبوا به فقطعوا ثم اقسموا، وأخرجه الحزار أيضا وقال لا بأس بإسناده.
نعم، هذا الحديث عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه هذا في موضوع ما تثبت به السرقة، تثبت السرقة بأحد أمرين، الأمر الأول الإقرار والاعتراف من السارق، الأمر الثاني شهادة رجلين عليه، شهادة رجلين عليه أنه سرق. فهذا الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسارق، جاء إليه بسارق، النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الإنكار، لقنه الإنكار فقال ما يخالك سرقت، لأنه قد يجهل السرقة ويظن الشيء الذي ما هو بسرقة سرقة، فقال ما يخالك يعني ما أظنك سرقت، وهذا من باب التلقين، تلقين الإنكار، فإذا أنكر فإنه لا يثبت عليه شيء، لأن المسألة ما هي سالسة تقطع يده، فيلقن الإنكار ما دام أنه جاه وطلب إقامة القطع على يده، قطع يده، فهذا يلقن الإنكار لعله يتراجع عن إقراره فيسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرق؟ قال بلى. فردد عليه قال بلى. فلما أصر ولم يقبل التلقين وأصر على الإقرار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، لأنه ثبت عليه الحد بالإقرار. هذا ما يفيده هذا الحديث، أن القطع يثبت بالإقرار، وأنه يلقن لعله يرجع عن إقراره فيسلم من القطع. وفي الحديث توكيل في القطع، قال اذهبوا به، ففيه أن الحاكم له أن يوكل من يقيم الحد على من ثبت عليه. وفيه قال احكموه، المقطوع لا يترك ينزف بل يعالج بعد القاطع، يعالج بما يوقف الدم ويوقف النزيف، وذلك في الزمان الأول بالحسم، وهو أن يأتوا بزيت مغلي ثم تغمس فيه اليد فتنسد العروق وينحبس الدم ولا يترك ينزف لئلا يموت. الآن فيه وسائل طبية والحمد لله تمنع النزيف، ولذلك يحضرون عند القاطع، يحضرون الطبيب لأجل أن يحسم المقطوع بعد القطع ولا يترك. هذا فيه أنه يعالج مكان القطع ولا يترك يتعرض للخطر. قال احسموه. وأيضا نعم آخر الحديث
قال
نعم ثم احسموه. هذا كما ذكرنا أنه بعد القطع يعمل معه ما يمنع النزيف إبقاء على حياته. وفيه مسألة ثالثة، وهو أنه يطلب من المقطوع يده توبة إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له استغفر الله، فقال الرجل استغفر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه 3 مرات. وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، السرقة كبيرة عند الخوارج يكفر، لكن الحديث يدل على أنه لا يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحسنه والإحسان إليه وأمره بالاستغفار ودعا له صلى الله عليه وسلم، دل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، فإن تاب إلى الله محاها الله عنه، وإن لم يتب فإنه يكون فاسقا ناقص الإيمان ولا يكفر بذلك. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة في مرتكب الكبيرة التي دون الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم.
أحسن الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم ونستأذن معاليكم في وقت بعض الأسئلة وننتقل للإخوان الرياض لأنهم منهم ثانية.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل يقول في سؤاله هل السيارة تعتبر حرزا، لا سيما وأن بعض السيارات يوجد بها أنظمة ضد السرقة، وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال،
هل السيارة تعتبر حرزا، لا سيما وأن بعض السيارات يوجد بها أنظمة ضد السرقة، وجزاكم الله خيرا.
السيارة إن كانت داخل المنزل، داخل المنزل والأحواش ومغلق عليها الباب فهي محرزة تقطع يد السارق، ما إذا كانت في الشارع موقفة الشارع وجاء وكسر البزاز أو خلع الباب أو هذا لا يعتبر حرزا، لا يعتبر حرزا تقطع به يد السارق. لكن هناك عقوبات أخرى تأخذها الإمام لضبط الأمن مع هؤلاء. نعم.
سأل الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: لقد انتشر في هذه الأيام بكثرة خطف الجوالات من أيدي الناس في الشوارع والطرقات، بل حتى من داخل السيارات، والجوالات مما صغر حجمه وغلى ثمنه. نرجو توجيه فتوى في ذلك وإرشاد للمسؤولين في الأمن، وفقهم الله لمكافحة هذه الجريمة، وفقكم الله.
هذه قضية عامة يقدم السؤال للإفتاء وهم ينظرون فيها، هذه قضية عامة ما يكفي جواب الفرد فيها، لأجل أن يصدر من الإفتاء أو من هيئة كبار العلماء ما يتخذه ولي الأمر للتنفيذ على هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول في سؤاله: في بلدنا مزارع غير مسورة فيسرق من هذه المزروعات، فهل يكون هذا السارق سارق من حرز أم لا، وما الحكم فيه؟ أحسن الله إليكم.
يقول غير مسورة، وما دامت غير مسورة فما هي في حرز، فلا قطع فيها، صاحبها هو المهمل. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: هل يضمن المستعير للعارية إذا تلفت أو تلف شيء منها؟ أحسن الله إليكم.
هذا محل خلاف بين العلماء في العارية، هل تكون مضمونة أو غير مضمونة؟ صحيح أنها غير مضمونة، لكن إذا تلفت فيما الاستعمال المعروف، تلفت في الاستعمال المعروف المأذون به فلا ضمان على المستعير. أما إذا تعدى في استعمالها، استعملها في غير الوجه الصحيح وتلفت، هذا متعدي يضمن. نعم.
ويسأل: بكم يقدر ربع الدينار بالعملة الحالية؟
يسأل أهل الذهب، يسأل الصيارفة كم يساوي المثقال من الذهب، فيؤخذ ربعه مثلا ما يعادل ربعه ويكون النصاب. نعم. هذا عند المحاكم، المحاكم هي اللي تتولى هذا الشيء، تحكم به، عندهم أمور يتخذونها ويسألونها للخبرة. نعم.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل: في بعض الدول يدفع السارق رشوة ويخرج من السجن أو يعفى من العقوبة، فهل يجوز لصاحب الحق أن يدفع مبلغا للشرطة لكي يطبق العقوبة على السارق؟
لا يجوز له ذلك، يطالب بحقه إن تمكن منه، وإذا لم يتمكن فلا يزيد الشر شرا ويدفع الرشوة. نعم، يخلف الله عليه. نعم.
وهذا آخر،
وهذا الذي ذكرت في البلاد الأخرى هذا نتيجة لعدم إقامة الحدود والحكم بالقوانين، هذا نتيجة لتعطيل الشريعة والحكم بالقوانين، هذه من النتائج القبيحة، لأن من بدل شرع الله واستبدله بغيره فإن المجتمع الذي يكون تحت هذا الحكم يكون مجتمعا ضائعا، ويتشجع أصحاب الجرائم على جرائمهم، فلا يسوس الناس إلا شرع رب العالمين الذي أنزله رحمة للعالمين. نعم.
وهذا آخر يسأل: إذا كان لدي مبلغا من المال وإذا وضعته في البيت يخاف عليه من السرقة، فهل يجوز أن أضعه في البنك؟
لا بأس بذلك، الإيداع في البنك للحفظ فقط لا للاستثمار، وإنما للحفظ هذا يعتبر من الضرورة، فتودعه مجرد وديعة بدون استثمار، فإذا احتجته تأخذه أو تسحبه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يسأل: رجل حمل أمانة مبلغا من المال فاحتاج إليه فصرفه، وعندما طالبه به صاحب المال كان متوفرا لديه فأعطاه المال، فهل عليه شيء؟
نعم، هو آثم، آثم في تعديه هذه أمانة بيده، ما يجوز له أن يأخذ منها شيء إلا بإذن صاحبها، هو أخطأ في كون أخذ منها بدون إذن صاحبها، هذا تعدي على الأمانة. نعم.
ونختم بهذا السؤال، يقول: اشتريت شقة لأسكن فيها وسافرت إلى مدينة أخرى لغرض العمل فأجرت الشقة، فهل عليها زكاة ومن متى؟
نعم، الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إذا تم الحول من العقد، من عقد الأجرة والأجرة تبلغ النصاب ففيها الزكاة. نعم.
استشهد الله بقوله تعالى: قال الذين قالوا على أهل لنزلن عليهم من سجاه لأنه لن يعتدل على رسول الله عز
وجل. العكس والعياذ بالله، هذا استدلال باطل. الله قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني بالقوة بنوا عليها بالقوة غصبا على المسلمين، بنوا على عليهم بالقوة غلبوا على أمرهم، يعني أنهم قهروا المسلمين في وقتهم وبنوا على القبر، فهذا من أدلة تحريم البناء على القبور، لأن الله قال غلبوا على أمرهم، يعني بنوه بغصب قوة لا بطريق الشرع. لكن المشكلة اللي يفسر القرآن على رأيه على هواه، هذه المشكلة، لو رجع للتفاسير لوجد التفسير الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أيضا يستشهد البعض بأن الأنبياء أحياء في قبورهم وبالتالي يستغيثون منهم.
حياة الأنبياء في قبورهم لا تجيز الاستغاثة بهم، لأن يعني حياتهم في القبور غير حياتهم على وجه الأرض، فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان حيا في قبره كالشهيد والنبي. النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ومع هذا صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ما كانوا يستغيثون بالرسول بعد موته عليه الصلاة والسلام، بل لما أجدبوا ما ذهبوا إلى قبر الرسول وقالوا استغيث لنا كما كان في حياته، يطلبون منه أنه يستغيث ويستسقي، إنما عدلوا إلى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الدعاء، فلو كان طلب الدعاء والاستغاثة من الميت جائزة لطلب الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه حيا في قبره لا يجيز الاستغاثة به، وإنما يقول هذا الخرافيون وأهل الجهل المخالفون للصحابة. إجماع الصحابة أنهم ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول ويستغيثون به أو يطلبون منه الدعاء بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. ما رأي فضيلتكم في بعض الدعاة الذين يقولون كل الناس من أهل السنة ولا تفرق الناس؟
نعم، احنا نحب ان كل الناس يصيرون من أهل السنة، لكن ما هو بحاصل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، حكمة من الله جل وعلا، ألا يكون الناس كلهم مسلمين أو كل، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن اقتضت حكمته أن يقسمهم إلى مؤمن وكافر وإلى مهتد وضال، هذه حكمة من الله جل وعلا، أليس كل الناس من أهل السنة؟ أهل السنة بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بقولي ولا قولك ولا قول فلان، قول الرسول قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. فأهل السنة هم الذين يسيرون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. ما رأي فضيلتكم في الشفاعة في من حكم عليه بالقصاص؟
القصاص حق للمخلوق، يجوز الشفاعة به، ما هو بحد، وإنما هو حق للمخلوق. فإذا شفع، فإذا عفى المخلوق أو قبل الشفاعة وعفى أو تنازل على مال أو دية فله ذلك، لأن هذا حق. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يدوا وإما أن يقتصوا. هذا حق للمخلوق، أما الحدود فلا يجوز الشفاعة فيه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز لعادة العضو المستخدم تنظيما للقصاص؟
إذا ما فائدة القصاص وما فائدة الحد؟ لا، ما يعاد، يعطل عليه، يعطل عليه ولا يعود له أبدا العضو تنكيلا به. نعم.
أحسن الله عليكم. من كثر الخلق وجاء آخر وأخذ الناس أن ينقلب عليهما أنهما سرقا.
إذا كان متفقين على هذا، متفقين على أن واحد يكسر الحلز وواحد يأخذ المال، فتقطع أيدي الجميع لأنهم متفقون على هذا. أما إذا واحد كسر الحلز وهرب ولا بينه اتفاق هو الثاني، جاء الثاني وجد الحلز مهتوك فأخذ، فلا قطع عليهما. نعم. لكن هناك عقوبات أخرى تنفذ به. نعم. من والده، من والده يصلحه، يستسمح من والده، والوالد فيه الشفقة وفيه رحمة، إذا طلب منه المسامحة سيسمح له إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. وأن الغنم التي تكون في الشهور خارج المحرمات إذا سرقت تقطع فيها اليد؟
إذا كانت محرزة بشبك واعتدى عليها وقطع الشبك وأخذها تقطع يده، لأن هذه سرقة، لأنها محرزة، محرزة بما يحفظ مثلها. الأغنام ما هي بتحط في المخازن ولا في وراء الأغلاق والدور، لا، بالشبوك وبالأحواش، هذا حرز الله، هذا العادة، العادة حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، جرت العادة بحفظ الأغنام بالأحواش والشبوك. الذي يقص الشبك ويسوق الأغنام تقطع يده. نعم.
أحسن الله عليكم. هل السرقة الإلكترونية تكون حرمت السرقة مثل أن يكون شخص على حساب العرب عن طريق الكمبيوتر؟
ما أعرف أنا على الكمبيوتر ولا أعرف، ما أعرف هذه الأمور. والسرقة كما تعلمون، السرقة أن يهتك الحرز ويأخذ المال، فهل هذا المال في حرز؟ وهل أخذه بيده وحمله أو ما حمله؟ شيء آخر. هو ما على كل حال يؤخذ منه المال ويعاقب، لكن ما أظنه ينطبق عليه حد السرقة، ينطبق عليه أخذ أموال الناس فتؤخذ منه ويغرم ويعاقب. نعم. نعم. الكمبيوتر ما أعرفه ولا هو بحرز، الكمبيوتر ما هو بحرز. لو جاء وكسر باب البنك وكسر التجوري اللي في البنك وأخذ المال تقطع يده. نعم. أولا اليسرى من معقد الشراك من القدم، يقطع القدم وتبقى العقد يمشي عليها، فإن عاد تقطع يده اليسرى، فإن عاد تقطع رجله اليمنى، فإن عاد فإنه يخبس حتى يموت. نعم. بعض العلماء يقول يقتل، شيخ الإسلام بن تيمية يقول يقتل في الرابع بعد الرابع أو الرابع يقتل، لأنه أصبح مثل الصائل الذي لا تردعه الحدود فيقتل دفعا لشره. نعم. وجاء في حديث يقتل في الرابع، والشارب شارب الخمر إذا شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب الرابع في الحديث أنه يقتل، ولكن الذي عليه الجمهور أنه ما يقتل يعزر. الشيخ تقي الدين يرى أنه يقتل عملا بالحديث، ولأنه مثل الصائد الذي لا تردعه الحدود. نعم. ولعل هذا هو الحق. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول ايضا ماذا يفعل
بيده
وبيده المقطوعه
تدفن او تنقر؟ لا، ما يرمى شيء ولا يجوز. الادمي محترم، حتى الكافر ما يرمى، يدفن، لا بد من دفن العضو المقطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قل من سرق ثم تاب ولم يرجع هناك سرقه، لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المكان الذي سرق منه، أو الشخص عاجز عن المبلغ، فماذا عليه؟
يبقى في ذمته حتى يؤديه إلى صاحبه أو يسمح عنه، فيعطيه المبلغ أو يسمح عنه. نعم. إذا ما وجده يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم.
أتاكم الله. يقول الرجل ولد شاهد على طريق الرياض وليس عنده عرض، ولا حتى أمره له عرض فأخذته ووضعته مع غنمي وما أعلمه.
يقول على طريق الرياض، طريق الرياض من معها الناس والسيارات تمشي، لكن اللي في البر إذا وجدتها في البر ولو تركتها يأكلها الذئب أو يأخذها غيره، هذا اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ظلت الغنم لك أو لأخيك أو لذئب، هذه إذا كانت في بر، أما اللي على الطريق هذه ما هي في بر، إما أنك تأخذها وتبحث عن صاحبها ولا تركها في مكانها يجيلها صاحبها. نعم. ولا عليها خوف، هذه على الطريق ما عليها خوف. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول كنت من صغري أذهب إلى البربارة وأسرق عصيرا وسكوتا، وأنا الآن نادم وأريد أن أكفر عن عملي، حتى أن البربارة قد أقفلت.
إيش يقول؟
وأنه من صغري كان يسرق من البربارة عصيرا وسكوتا. أي
نعم. أنت يسر له أنه يستسمح صاحب المحل أو يرجع عليه مقابل ما أخذ، فهذا واجب عليه. إذا لم يمكن هو يقدر الأشياء التي أخذها، يقدر أثمانها ويتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها. نعم.
تبارك الله. يقول الرجل الذي ورث من قصة لم يبلغ سن الرشد، وهو وكيل عليم، وكل شهر يجمع له مبلغا من نصيبه، وعندما يحتاج يأخذ من المال ويسجله كسلفة علما بأنه فقير، هل يجوز له الأخذ من هذا المال؟
لا يجوز له الأخذ من هذا المال، لأنه أمانة عنده، أمانة عنده يحفظه وينميه لأصحابه القصة، لا يأخذ منه شيئا. لكن إذا كان يشتغل فيه، يشتغل يبيع ويشتري فيه وينميه، له أجرة مثله، يأخذ مقدار أجرة مثله، كما لو دفعه إلى آخر للتجربة لنصيب من الربح، لا يأخذ قدر ما يأخذه غيره على تعبه. نعم.
أحسن الله عليكم. ما حكم لقطة الحرم إذا كانت كثيرة مثل السلحة، وأن يكون أن يقدر بثمن ويتصدق به عن صاحب اللقطة؟
الذي لا قيمة له كالتمرة والحبل القصير والعصا ونحو ذلك فلا يؤخذ في أي مكان، لأنه ما له قيمة. نعم.
أحسن الله عليكم. إذا أسرق المأموم الصلاة مع الإمام وبقي له ركعة، فلما سلم الإمام قام المأموم ليكمل الركعة، لكن الإمام سجد للسهو، فهل يلزم المأموم السجود مع الإمام بعد أن قام ليكمل الصلاة؟
إذا قام ولم يعتمد قائما يرجع ويسجد مع الإمام، أما إذا اعتمد قائما ثم سجد الإمام فإنه لا يرجع من القيام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قمت بحج السنة الماضية ولم أجد محلا للمبيت في منى، ومكثت فيها من الساعة السادسة عشر ليلا حتى الثانية صباحا أول أيام العيد، ثم اتجهت إلى العوالي وقمت فيها قبل الفجر ساعة.
هذا ما يكفي مبيت، مبيت نصف الليل، أقل شيء نصف الليل، أنت ما بت نصف الليل، لو أنك بقيت إلى الفجر أديت الواجب عليك، أنت انصرفت قبل أن تكمل المبيت. يكون عليك إطعام مسكين، تصدق على فقير واحد كيلو نصف من الطعام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز أن يدفن رجل في قبر امرأة وهو ليس من محارمها؟
يعني المرأة موجودة في القبر يدفن معها، أو أن القبر محفور للمرأة ولا بعد دفنت وجابوه ودفنوه؟ ما يفعل، إذا كانت ما دفنت لا بأس، أما إذا كانت دفنت فهي استحقت المكان ولا يجوز أن يدفن معها غير، حتى الرجل ما يجوز يدفن معه رجل آخر لأنه يعني استحق المكان، ألا يدفن معه آخر. نعم. ما ندري وش الواقع، بس الواقع
يعني بعد 6 شهور سنة يشيلون الرفاق ويبقى فاضي.
هذه تسأل عن طريقة اللي في المعلات وغيرها اللي يجعلون قبور يضعون فيها الأموات، فإذا بقيت العظام شالوها وجابوا ميت آخر. أي نعم، هذه طريقة غير مرضية، هذه فيها انتهاك للأموات وفيها من غير حاجة، البراري موجودة والساحات موجودة، لكنهم يقولون نبي الجنة، أن قبور المعلات أو غيرها فيها الجنة أو البقيع، من الجهل اللي عندهم، فيفرقون بالأموات ويسيئون إليهم بهذه الطريقة، ولو أنهم دفنوهم في المقابر الواسعة وكل واحد يدفن في قبر خاص ولا يحفر أبدا، هذا هو الواجب للأموات. أما التلاعب بهم كذا يأخذ مدة يشيلون عظامهم ويكسرونها، هذا من النساء إلى الأموات. نعم.
مو
أنتم بالطائفة مثل غير. نعم.
فما عليك رجل تزوج من امرأة أبيه قال بعد موافقة والدي عرضها دون شروط، ما رأيك وغيركم من الزواج وما يجب عليه؟
لابد من حضور الولي مجلس العقد، لازم من حضور الولي في مجلس العقد، حضور شاهدين عند العقد، أما هالعبادة ما يسمع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول قال أحد الخطباء أن رسول الصامت طلق زوجته، هل قوله صحيح؟
ظاهر منها ما طلق، ظاهر منها، والظهار يمين لها كفارة، الظهار يمين تحلها الكفارة، كما في أول سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهو يمين مكفرة وليس طلاقا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا أن يقول الخطيب أن الله عاقب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما أراد الرومان.
إيش يقول السؤال أول السؤال؟
قال الخطيب الجمعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا جاهل، الخطيب جاهل. نعم.
يقول أيضا أن الله عاقب الرسول والصحابة في غزوة أحد عندما قال الرومان حرام، هل هذه العبارة صحيحة؟
نعم، هذا صحيح، إنما أصاب الصحابة في وقعة أحد بسبب تخلي الرماة عن أماكنهم التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوها سواء انتصرنا أو هزمنا، فلما خالفوا ونزلوا العقوبة عمت الجميع، عمت الجميع.
نعم.
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال. قل ما كان أفضل من صلاة الليل أو صلاة الانتظار القراءة أو الركوع والسجود أم الإنداء والحمد ركعات في القراءة أو الركوع والسجود؟
كلاهما جائز. تطويل الصلاة مع تقليل تطويل الركعات مع تقليل التسليمات أو العكس تخفيف التسليمات وتكثير العدد كله إن شاء الله جائز. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
فالمال نعمة عظيمة بيد المسلم وبيد غير المسلم أيضا، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وبه قوام الحياة، ولذلك الله جل وعلا جعل المال من ضمن الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، وحفظ المال. فهذه وحفظ العقل، هذه الضروريات خمس ومنها المال. والله جل وعلا حرم الاعتداء على أموال الناس، قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. جعل تحريم المال معادلا لتحريم النفس والعرض لما فيه من المصلحة العظيمة والخير الكثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع حد السرقة، شرع حد السرقة لحفظ المال. والسرقة هي أخذ المال من حرزه، أخذ المال من حرزه على وجه الخفية، هذه هي السرقة، أخذ المال من حرزه أي من المكان الذي أحرز فيه وحفظ فيه على وجه الخفية. الإنسان آمن ومحرز ماله، ثم يجي مجرم وينتهك الحرز ويأخذ هذا المال، هذا جعل الله له عقوبة رادعة، فاليد التي تمتد على السرقة حكم الله بقطعها وحرمان صاحبها منها. قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. فاليد التي هي عضو من الإنسان وفي الاعتداء عليها نصف الدية، الاعتداء على اليد نصف الدية، والاعتداء على اليدين دية كاملة، اليد ثمينة، ولكن إذا خانت صارت مهانة وقطعت. ولهذا يعترض المعري الخبيث يقول: يد بخمس مئين عسجد ودية ما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه بعض العلماء بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما خانت هانت. وقطع اليد في السرقة رحمة، رحمة للأمة، لأنها تأمن على أموالها وعلى ممتلكاتها، فيه رحمة للمجتمع وفيه رحمة للسارق أيضا لعله يتوب بعد العقوبة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الملاحدة الآن يقولون قطع اليد وحشية، ولا يدرون أن الوحشية هي الهجوم على أموال الناس، هذه الوحشية، وحشية هي الهجوم على أموال الناس، هي الوحشية. أما قطع اليد للسارق فهو عدل ورحمة، وإذا قطعت يد واحدة سلمت أيد كثيرة. فإذا علم السارق أنه ستقطع يده، إذا هم بالسرقة وعلم أنه ستقطع يده أمسك عن السرقة واتجه إلى طلب الرزق الحلال. فتقطع يد وتأمن أيد كثيرة، تسلم أيد كثيرة، تسلم أموال الناس، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. فالحدود رحمة من الله سبحانه وتعالى، تردع المجرمين ويأمن الناس على على أنفسهم وعلى عقولهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. منون الناس. فالوحشية هي السرقة، وأما قطع اليد فهو رحمة وحماية للمجتمع، حماية لأموال الناس. كبقية الحدود كلها رحمة من الله، كلها عدل من الله سبحانه وتعالى. فإذا قطعت يد سلمت أيدي الباقين، أكفوا عن السرقة. ولذلك ترون أن استتباب الأمن هو بسبب إقامة الحدود، ومنها حد السرقة. استتب الأمن في ذلك ويرتاح الناس في بيوتهم وفي أسفارهم وفي يأمنون على أموالهم، والذي تقطع يده يختفي في المجتمع. ما كم ترون الآن من أيدي من الناس قطعت أيديهم؟ ما ترون إلا الناس أو ما ترون. يد واحدة سلمت بسببها أيدي كثيرة، وسلمت أموال الناس أيضا. فالله حكيم عليم. ولذلك قال: والله عزيز حكيم، عزيز في قوته سبحانه وتعالى، حيث حكم بقطع يد السارق، هذا قوة. حكيم يضع الأمور في مواضعه، فوضع قطع اليد موضعه اللائق به، فهو عزيز حكيم سبحانه وتعالى. نعم. الله جل وعلا في القرآن قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولم يبين في القرآن المبلغ الذي تقطع به اليد، ولم يبين كيفية القطع وأي الأيدي تقطع. هذا كله جاء بالسنة النبوية، لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن، والله وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن وتفسيره. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ومن ذلك هذه المسألة. فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، بين المقدار الذي تقطع به اليد، وأن ما دونه لا تقطع فيه اليد، وهو ربع دينار. ربع دينار، والدينار المراد به المثقال من الذهب، مثقال من الذهب، هذا الدينار الإسلامي، ربع مثقال من الذهب تقطع به اليد. وحديث عائشة فيه أولا قوله صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار، أو اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا. هذا حصر، هذا حصر يفيد أن النصاب الذي تقطع من السرقة ربع دينار، وأن ما دون فصاعدا يعني فأكثر، وأن ما دونه لا تقطع به اليد. وفي الحصر يفيد أن النصاب هو هذا الحد، ربع دينار فأكثر، فصاعدة يعني فأكثر، ولا تقطع فيما دون ذلك. وصرح في الرواية الأخيرة بهذا، فقال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دونه، صرح بمفهوم الحديث الأول، صرح بمفهوم الحديث الأول. فالنصاب إذن ربع دينار أو ما يعادله. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من يرى أنه يقطع في السرقة مطلقة، وهم الظاهرية، الظاهرية وبعض العلماء يقولون تقطع اليد للسرقة مطلقة قليلا كان أو كثيرا ما أخذت، لأن الآية مطلقة لم تحدد. وأيضا سيأتي في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، هذا دليل على أنه يقطع في القليل والكثير مع عموم الآية الكريمة. أما الجمهور فيرون أنها لا تقطع إلا بنصاب، إذا بلغه مال السرقة تقطع اليد، إذا كان أقل لا، استدلالا بالأحاديث، حديث عائشة وما جاء بعده. الجمهور على اشتراط النصاب، اشتراط النصاب، واعتبروا الأحاديث مفسرة للآية ومقيدة للآية، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن فيه عملا بالكتاب والسنة، فلا بد من النصاب. ولكن ما حد النصاب؟ هذا موضع خلاف، اتفقوا عليه لكن اختلفوا في مقداره. والمشهور الذي عليه الأكثر ما جاء في الحديث ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم إسلامية، ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ربع دينار يعني من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، فهذا هو النصاب الذي تقطع به يد السارق، وهو الذي صحت به الأحاديث عليه أكثر أهل العلم. نعم. وأما عموم الآية فهو مقيد، وأما حديث لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده، المراد الزجر عن السرقة، ليس المراد التحديد، وإنما المراد الزجر عن السرقة. ولعل المراد بالبيضة بيضة السلاح وليس بيضة الطائر، بيضة السلاح، لأن السلاح يسمى بيضة، المغفر مثلا، والحبل المراد به الحبل الذي له قيمة، الحبل الذي له قيمة تبلغ النصاب. وقيل إن الحديث جرى مجرى التنفيذ وليس مجرى التحديد للسرقة، وإنما هو زجر عن السرقة. وقوله لا يسرق البيضة يعني أنه يسرق في الأول، يسرق الشيء اليسير ثم يتدرج فيسرق الكثير، يسرق البيضة يعني يسرق الشيء القليل وهو بيضة الطائر، ثم يعتاد على السرقة فيسرق الكثير فتقطع يده. كذلك الحبل، حبل أيضا شيء يسير، لكن إذا اعتاد سرقة اليسير تجرأ على سرقة الكثير. هذا هو الإجابة عن هذا الحديث من قبل جمهور أهل العلم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بجنة ثمنه ثلاث حصان. متفق عليه.
هذا المقدار الساعي ربع دينار يعني من الذهب، أو ثلاثة دراهم يعني من الفضة، أو ما قيمته ثلاثة دراهم. والمجن، المجن المراد به الترس الذي يستتر به المقاتل، سمي مجنا لأنه يجتن من ورائه ويستتر. فالترس الذي يأخذه المقاتل ويجعله أمامه ليدفع عنه السلاح، هذا هو المجن. سرق سارق مجنا قيمته ثلاثة دراهم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، أدل على أن النصاب من الفضة ثلاثة دراهم، ما كان أقل منها فلا يقطع به. إذن فالسرقة أو المسروق، المسروق له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من الذهب فيكون النصاب ربع دينار. حالة الثانية أن يكون من الفضة، النصاب ثلاثة دراهم إسلامية. حالة الثالثة أن لا يكون ذهبا ولا فضة، وإنما هو من العروض، من العروض وهي الأواني أو السلع، فهذا يثمن، يثمن. فإذا بلغت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم يقطع به، وإن نقص فلا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا.
لعن الله السارق، هذا دعوة عليه باللعنة، تدل على أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة من ضوابطها أن تختم بلعنة أو نار. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل كذا، فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. أدل هذا الحديث على أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يسرق البيضة أو يسرق الحبل، تقدم لنا بيان معنى هذا الحديث، وأنه يؤول على تأويلين: إما أن يقال إن المراد بالبيضة بيضة السلاح لا بيضة الطائر، المراد بالحبل الحبل الذي له قيمة تبلغ ربع دينار أو ثلاثة دراهم، هذا تأويل. والتأويل الثاني أن الإنسان يتساهل ويسرق الشيء اليسير في الأول كالبيضة والحبل، ثم يتدرج ويسرق الكثير فتقطع يده، فلا يتساهل الإنسان في السرقة وإن كانت يسيرة، لأنها تجره إلى الكثير. إذن فالسارق يترتب عليه أمران: أولا اللعنة، ثانيا قطع اليد. فهذا دليل على أن السرقة جريمة عظيمة والعياذ بالله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: أخطأ وقال: أيها الناس إنما أنا كالذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريك تركوا وإذا سرق منهم الطريق أقاموا عليه القتل متفق عليه وله بمسلم وله برجل آخر عن عائشة فقال كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها.
نعم، هذا الحديث حديث المرأة التي كانت تستعير المتاع، تستعير المتاع يعني الحوائج مثل القدر مثل الإناء مثل الثوب، والعارية معناها إباحة المنفعة دون العين، يعني يدفع للمحتاج، يدفع للمحتاج قدرا أو فاسا أو حبلا أو دلوا ينتفع به ثم يرده، هذه هي العارية. وهي مستحبة، العارية مستحبة لما فيها من حوائج المحتاجين، ما فيها من النفع. سميت عارية أو عارية لأنها ليس فيها أجرة، ليس فيها أجرة، ينتفع بها بدون أجرة ويردها، فهي عارية من عارية من العوض، وصاحبها يطلب الأجر من الله جل وعلا. وقد جاء الوعيد في القرآن على الذي يمنع العارية، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون، هذا منع العارية، فوعدهم الله بالويل. الماعون كل ما يحتاجه الإنسان من إناء أو قدر أو ثوب أو دلو أو غير ذلك أو فاس. الجمهور على أن الإعارة مستحبة، وفيه من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية من يرى أن الإعارة واجبة لأن الله توعد من منعها، يمنعون الماعون. إذا كان ما عليك وراء ولا تخاف على مالك وهناك إنسان محتاج طلب منك العارية فلا تمنعه، لا تمنعه، أنه ليس عليك ضرر ولك أجر وهو ينتفع بها. فلعلى كل حال العارية مشروعة، إما وجوبا وإما استحبابا، وهي من باب فعل الخير والمعروف على الناس. استعير منك السيارة، استعير منك أي شيء ينتفع به ثم يرده عليك، هذا جاري بين المسلمين وأمر مستحب ومشروع، فيه معروف تعاون، ينبغي للمسلم ألا يمنع العارية إلا إذا خاف، إذا خاف على ماله وكان المستعير غير مأمون فله الحق أن يمنعه. كانت هذه المرأة تستعير المتاع على ما عليه الناس من بذل العارية ثم تجحده وتبيعه، فيتتخذ العارية وسيلة إلى أخذ مال الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فجاحد العارية تقطع يده كما تقطع يد السارق بنص هذا الحديث. وهذه المرأة كانت من بطن من بطون قريش، كانت شريفة من نسب أشق ذلك على أسرتها أن تقطع يد امرأة منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليها بقطع اليد، ففكروا في أن يتقدموا للرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لترك قطع يده، فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان مقدما عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبوبا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة، فجاءوا إلى أسامة، أسامة أراد أن يفعل المعروف فشفع فيها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، شفع فيها يعني طلب من الرسول ألا يقيم عليها حد السرقة. ولم يعلم رضي الله عنه ما في ذلك من ما في هذه الشفاعة من الإثم، ويريد خير. فلما شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال تشفع في حد من حدود الله؟ من باب الإنكار، من باب الإنكار على أسامة. ثم خطب صلى الله عليه وسلم على الناس كله فقال إنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم كاليهود والنصارى، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صرامة قوة في هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحابي أحدا في حدود الله، حتى بنت الرسول لو قدر أنها سرقت وحاشاها من ذلك، لكن هذا من باب الافتراض ضرب المثل، وأنه لا يحابي ولا ابنته فاطمة، فكيف بغيرها؟ وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بالمرأة فقطعت يدها. هذا معنى هذا الحديث، ولكن مدلول الحديث أن جحد العارية مثل السرقة يجب فيه القطع، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله عملا بهذا الحديث أنها تقطع يد جاحد العارية مثل ما تقطع يد السارق، عملا بهذا الحديث الصحيح. الجمهور يرون أنها لا تقطع اليد للعارية إذا جحدها المستعير، لأن جحد العارية ليس سرقة. طيب كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ قالوا المرأة تسرق وتستعير وتجحد، يعني عندها جريمتان، جريمة أنها كانت تسرق، الجريمة الثانية أنها كانت تستعير وتجحد. فالرسول قطع يدها من أجل السرقة لا من أجل جحد العارية، هذا قول الجمهور. ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في أنها تقطع يد جاحد العارية، لأن صاحبها، لأن الجاحد العارية احتال على الناس ويأتيهم من مأمن، يأتيهم من مأمن مثل السارق يأتي الناس من مأمن ما يدرون، فحماية للأموال تقطع يد جاحد العارية، وهو ما دل عليه هذا الحديث الصحيح. وفي الحديث أيضا تحريم الشفاعة في الحدود، وأنه لا يجوز أن يشفع في الحدود لإسقاطها إذا بلغت الحاكم فلا يجوز لأحد أن يشفع مهما كان السالك، ولو كان من أرفع الناس نسبا أو شرفا فالعدل يقتضي أن تقطع يده، مثل ما لو سرق أدنى الناس. لا محاباة في الإسلام، الإسلام ليس فيه محاباة بل فيه العدل. فإذا قطعت يد الضعيف وترك الشريف هذا حيف وجور والعياذ بالله، وهذا شأن الأمم السابقة. لا يجوز لنا أن نتشبه اليهود والنصارى، وهذا يعطل الحدود أيضا، يعطل الحدود. ولهذا قال أتشفع في حد من حدود الله، هذا يعطل الحدود وفيه جور وظلم وفيه حيف. ودل هذا الحديث على أن السارق إذا لم يرفع أمره إلى الحاكم وتعافى الناس بينهم، سمح صاحب المال أنه لا يجب فيه شيء. وهذا في الذي لم يعتد الجريمة، سأل انزل مرة أو هفوة، هذا إذا لم يبلغ أمره السلطان يعفى عنه. أما إذا كان متجرئا على السرقات وعلى هذا لا يجوز التساهل معه، لا يجوز التساهل معه والعفو عنه، بل لا بد من رفعه للسلطان لينال جزاءه. إذا كان مستهترا له سوابق ويسرق فلا نقول إنه يعفى عنه قبل أن يبلغ السلطان، لا، لا بد من رفعه ولا بد من إقامة الحد عليه. ودل هذا الحديث على الرد على المخطئ، الرد على المخطئ وإن كان من أفضل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رد على أسامة مع أنه من أفاضل الصحابة ومن أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه الرد على المخطئ وبيان الخطأ، أنه لا يجوز ستر الخطأ، لا بد من بيانه. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على قائل ولا منتدب ولا مفترس قط، رواه احمد والاربع وصححه الترمذي وابن حبان.
سبق تعريف السرقه وانها اخذ المال من الحرز على وجه الخفيه، والحرز المراد به ما يحفظ به المال، كان يغلق عليه الصندوق أو التجوري أو يغلق عليه الباب، باب الدار أو باب المخزن، هذا حرز. فإذا جاء أحد وهتك الحرز وسرق تقطع يده، تقطع يده. أما إذا لم يأخذه من حرز فهذا ظلم بلا شك، ولا يجوز أخذ أموال الناس، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فهو حرام أنه يعتدي، لكن هذا لا يسمى سارقا، وهو الذي يأخذ المال طريق النهج والقوة مجاهرة، يأخذه مجاهرة ما هو خفية، يأخذه مجاهرة، هذا يسمى منتهب. هذا يعاقب بما يردعه لكن لا تقطع يده، لأنه لم يأخذه من حرز وإنما أخذه مجاهرة، فهذا يجرى عليه حد أو يجرى عليه عقوبة المعتدي على الناس بما يردعه، ويؤخذ منه المال ويرد إلى صاحبه، وإن أتلفه يغرم إياه لكن لا تقطع يده، لأنه لا يسمى سارقا وإنما يسمى منتهبا. ولا خائن. الخائن هو الذي يؤتمن على الشيء، يؤتمن على الشيء وتودع عنده وديعه ثم يخون فيها. الخائن هو الذي يخون الأمانة، فهذا لا تقطع يده لأنه لم يأخذ المال من حرز صاحبه، وإنما خان في الأمانة والوديعة التي عنده، فهذا له إجراء آخر وهو أنه يعذر بما يردعه ويؤخذ منه المال ويدفع لصاحبه. هذا الخائن، الخائن في الأمانة، الخائن في الشركة، الخائن في الوظيفة، أي خائن. إنسان ائتمن على شيء فخان فيه، ائتمن على مال فخان فيه، هذا لا تقطع يده وإنما له عقوبة رادعة لما يراه ولي الأمر ويؤخذ منه المال. المختلس أيضا هذا لم يأخذ المال من حرز، وهو الذي يأخذ المال، يسلب المال على وجه السرعة من صاحبه، يأخذه على وجه السرعة والخطف، هذا لا تقطع يده لأنه لم يأخذ المال من حرز. سبيل سبيل الخائن والمنتهب. نعم، فدل هذا على أن أخذ المال من غير حرز أنه لا تقطع فيه اليد، دل على اشتراط الحرز. وأما من يأخذ المال بالسلاح، قوة السلاح، فهذا قاطع طريق، هذا قاطع طريق الذي يسطو على الناس بالسلاح في دكاكينهم، في متاجرهم، في بنوكهم، في بيوتهم، يسطو عليهم أو في الطرقات يأخذ المال بقوة السلاح، هذا يسمى قاطع الطريق. الله جل وعلا قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا سيأتي إن شاء الله في باب حد الحرابة وهي قطع الطريق، وهذا يسمى السرقة الكبرى. نعم.
وعن ابن سليم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمن ولا عنف للمراه المذكور، وصححه بيت الترمذي وابن حبان.
نعم، لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر هو ثمر الشجر، اذا كان على الشجر وليس عليه جدار او عنده حارس، إن جاء أحد وأخذ من الشجرة لا تقطع يده لأنه ما هو محرز، لأنه ليس محرزا، فلا تقطع يد من أخذ من الشجر، من التمر، من الفواكه، من لا تقطع يده. أما إذا كان عنده حارس أو كان عليه جدار محيط به فهذا محرز، أو كان مجنيا ومجموعا في الجريد هذا محرز. أما إذا كان على الشجر وأخذ منه أحد فهذا ليس محرزا فلا يقطع به، لكن يغرم ويعزر بما يراه ولي الأمر. هذا الثمر. الكثر الجمار، جمار النخل، الكثر هو جمار النخل. فإذا كان جاء أحد وأخذ من جمار النخل أو من طلع النخل الذي هو طلع الفحال الذي تلقح به النخيل، أخذ منه فهذا هو الكثر، هذا هو الكثر الجمار أو طلع الفحال الذي تلقح به النخيل، هذا أيضا لا قطع عليه لأنه غير محرز. نعم، ولكن اختلف العلماء هل تضاعف عليه القيمة أو يكفي قيمة واحدة، من العلماء من يرى أنه تضاعف عليه القيمة من باب التعزير، من العلماء من يقول تؤخذ منه قيمة واحدة ولا تضاعف عليه. نعم.
وعن ابي هريره المسعودي رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف شرطه قرابه ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اهمالك سرقت؟ قال بلى، فاعاد عليه مرتين او ثلاثه فامره فامر به
هذا الحديث عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه هذا في موضوع ما تثبت به السرقة، تثبت السرقة بأحد أمرين: الأمر الأول الإقرار والاعتراف من السارق، الأمر الثاني شهادة رجلين عليه، شهادة رجلين عليها أنه سرق. فهذا الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسارق، جاء إليه بسارق، النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الإنكار، لقنه الإنكار، فقال ما يخالك سرقت؟ لأنه قد يجهل السرقة ويظن الشيء الذي ما هو بسرقة سرقة، فقال ما يخالك، يعني ما أظنك سرقت، وهذا من باب التلقين، تلقين الإنكار، فإذا أنكر فإنه لا يثبت عليه شيء، لأن المسألة ما هي سالسة، تبقى يده فيلقن الإنكار ما دام أنه جاهو وطلب إقامة القطع على يده، قطع يده، فهذا يلقن الإنكار لعله يتراجع عن إقراره فيسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرق؟ قال بلى، فردد عليه قال بلى، فلما أصر ولم يقبل التلقين وأصر على الإقرار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، لأنه ثبت عليه الحد بالإقرار. هذا ما يفيده هذا الحديث، أن القطع يثبت بالإقرار، وأنه يلقن لعله يرجع عن إقراره فيسلم من القطع. وفي الحديث توكيل في القطع، قال اذهبوا به، ففيه أن الحاكم له أن يوكل من يقيم الحد على من ثبت عليه، وفيه قال احكموه، المقطوع لا يترك ينزف بل يعالج بعد القطع، يعالج بما يوقف الدم ويوقف النزيف، وذلك في الزمان الأول بالحسم، وهو أن يأتوا بزيت مغلي ثم تغمس فيه اليد فتنسد العروق وينحبس الدم ولا يترك ينزف لئلا يموت. الآن فيه وسائل طبية والحمد لله تمنع النزيف، ولذلك يحضرون عند القطع، يحضرون الطبيب لأجل أن يحسم المقطوع بعد القطع ولا يترك، فهذا فيه أنه يعالج مكان القطع ولا يترك يتعرض للخطر. قال احسموا. وايضا نعم اخر الحديث
قال وإنه بمقرب المسلم
نعم ثم احسموه. هذا كما ذكرنا انه بعد القطع يعمل معه ما يمنع النزيف ابقاء على حياته. وفيه مسألة ثالثة وهو أنه يطلب من المقطوع يده توبة إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له استغفر الله، فقال الرجل استغفر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم تب عليه اللهم تب عليه اللهم تب عليه ثلاث مرات. وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، السرقة كبيرة عند الخوارج يكفر، لكن الحديث يدل على أنه لا يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحسنه والإحسان إليه وأمره بالاستغفار ودعا له صلى الله عليه وسلم، دل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، فإن تاب إلى الله محاها الله عنه، وإن لم يتب فإنه يكون فاسقا ناقص الإيمان ولا يكفر بذلك. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة في مرتكب الكبيرة التي دون الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم ونفع بكم ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة وننتقل للإخوان في الرياض لأنهم يكونون ثانيين.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل يقول في سؤاله هل السيارة تعتبر حرزا لا سيما وأن بعض السيارات يوجد بها أنظمة ضد السرقة وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال،
هل السيارة تعتبر حرزا لا سيما وأن بعض السيارات يوجد بها أنظمة ضد السرقة وجزاكم الله خيرا.
السيارة إن كانت داخل المنزل والأحواش ومغلق عليها الباب فهي محرزة تقطع يد السارق، ما إذا كانت في الشارع موقفة في الشارع وجاء وكسر البزاج أو خلع الباب أو هذا لا يعتبر حرزا، تقطع به يد السارق. لكن هناك عقوبات أخرى تخذها الإمام لضبط الأمن مع هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول لقد انتشر في هذه الأيام بكثرة خطف الجوالات من أيدي الناس في الشوارع والطرقات بل حتى من داخل السيارات، والجوالات مما صغر حجمه وغلى ثمنه، نرجو توجيه فتوى في ذلك وإرشاد للمسؤولين في الأمن وفقهم الله لمكافحة هذه الجريمة وفقكم الله.
هذه قضية عامة يجب السؤال للإفتاء وهم ينظرون فيها، هذه قضية عامة ما يكفي جواب الفرد فيها لأجل أن يصدر من الإفتاء أو من هيئة كبار العلماء ما يتخذه ولي الأمر للتنفيذ على هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول في سؤاله في بلدنا مزارع غير مسورة فيسرق من هذه المزروعات، فهل يكون هذا السارق سارق من حرز أم لا، وما الحكم فيه؟ أحسن الله إليكم.
كل غير مسورة، وما دامت غير مسورة فما هي في حرز فلا قطع فيها، صاحبها هو المهمل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يضمن المستعير للعارية إذا تلفت أو تلف شيء منها؟ أحسن الله إليكم.
قال محل خلاف بين العلماء في العارية هل تكون مضمونة أو غير مضمونة، صحيح أنها غير مضمونة لكن إذا تلفت فيما الاستعمال المعروف تلفت في الاستعمال المعروف المأذون به فلا ضمان على المستعير. أما إذا تعدى في استعمالها استعملها في غير الوجه الصحيح وتلفت هذا متعدي يضمن. نعم.
ويسأل بكم يقدر ربع الدينار بالعملة الحالية؟
يسأل أهل الذهب، يسأل الصيارفة كم يساوي المثقال من الذهب، فيؤخذ ربعه مثلا ما يعادل ربعه ويكون النصاب. نعم. هذا عند المحاكم، المحاكم هي اللي تتولى هذا الشيء تحكم به، عندهم أمور يتخذونها ويسألون أهل الخبرة. نعم.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل في بعض الدول يدفع السارق رشوة ويخرج من السجن أو يعفى من العقوبة، فهل يجوز لصاحب الحق أن يدفع مبلغا للشرطة لكي يطبق العقوبة على السارق؟
لا يجوز له ذلك، يطالب بحقه إن تمكن منه، وإذا لم يتمكن فلا يزيد الشر شرا ويدفع الرشوة. نعم، يخلف الله عليه. نعم.
وهذا آخر،
وهذا الذي ذكرت في البلاد الأخرى هذا نتيجة لعدم إقامة الحدود والحكم بالقوانين، هذا نتيجة لتعطيل الشريعة والحكم بالقوانين، هذه من النتائج القبيحة، لأن من بدل شرع الله واستبدله بغيره فإن المجتمع الذي يكون تحت هذا الحكم يكون مجتمعا ضائعا، ويتشجع أصحاب الجرائم على جرائمهم، فلا يسوس الناس إلا شرع رب العالمين الذي أنزله رحمة للعالمين. نعم.
وهذا آخر يسأل، إذا كان لدي مبلغا من المال وإذا وضعته في البيت يخاف عليه من السرقة، فهل يجوز أن أضعه في البنك؟
لا بأس بذلك، الإيداع في البنك للحفظ فقط لا للاستثمار، وإنما للحفظ هل يعتبر من الضرورة، فتودعه مجرد وديعة بدون استثمار، إذا احتجته تأخذه أو تسحبه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يسأل، رجل حمل أمانة مبلغا من المال فاحتاج إليه فصرفه، وعندما طالبه به صاحب المال كان متوفرا لديه فأعطاه المال، فهل عليه شيء؟
نعم، هو آثم في تعديها، هذه أمانة بيده ما يجوز له أن يأخذ منها شيء إلا بإذن صاحبها، هو أخطأ في كون أخذ منها بدون إذن صاحبها، هذا تعدي على الأمان. نعم.
ونختم بهذا السؤال، يقول اشتريت شقة لأسكن فيها وسافرت إلى مدينة أخرى لغرض العمل فأجرت الشقة، فهل عليها زكاة ومن متى؟
نعم، الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إذا تم الحول من العقد، من عقد الأجرة والأجرة تبلغ النصاب ففيها الزكاة. نعم. العكس والعياذ بالله، هذا استدلال باطل، الله قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني بالقوة بنوا عليها بالقوة غصبا على المسلمين، بنوا عليهم بالقوة غلبوا على أمرهم، يعني أنهم قهروا المسلمين في وقتهم وبنوا على القبر، فهذا من أدلة تحريم البناء على القبور، لأن الله قال غلبوا على أمرهم، يعني بنوه بغصب قوة لا بطريق الشرع. لكن المشكلة اللي يفسر القرآن على رأيه على هواه، هذه المشكلة. لو رجع للتفاسير لوجد التفسير الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا يستجد البعض لأن الأنبياء أحياء في قبورهم وبالتالي يستغيثون منهم.
حياة الأنبياء في قبورهم لا تجيز الاستغاثة بهم، لأن حياتهم في القبور غير حياتهم على وجه الأرض، فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان حيا في قبره كالشهيد والنبي. النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ومع هذا صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ما كانوا يستغيثون بالرسول بعد موته عليه الصلاة والسلام، بل لما أجدبوا ما ذهبوا إلى قبر الرسول وقالوا استغث لنا كما كان في حياته، يطلبون منه أنه يستغيث ويستسقي، إنما عدلوا إلى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الدعاء. فلو كان طلب الدعاء والاستغاثة من الميت جائزة لطلب الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه حيا في قبره لا يجيز الاستغاثة به، وإنما يقول هذا الخرافيون وأهل الجهل المخالفون للصحابة. إجماع الصحابة أنهم ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول ويستغيثون به أو يطلبون منه الدعاء بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. ما رأي فضيلتكم في بعض الدعاة الذين يقولون كل الناس من أهل السنة ولا تفرق الناس؟
نعم، احنا نحب ان كل الناس يصيرون من أهل السنة، لكن ما هو حاصل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، حكمة من الله جل وعلا. ألا يكون الناس كلهم مسلمين أو كل؟ لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن اقتضت حكمته أن يقسمهم إلى مؤمن وكافر وإلى مهتد وضال، هذه حكمة من الله جل وعلا. أليس كل الناس من أهل السنة؟ أهل السنة بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بقولي ولا قولك ولا قول فلان، قول الرسول قال فستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه. فأهل السنة هم الذين يسيرون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. ما رأي فضيلتكم في الشفاعة لمن حكم عليه بالقصاص؟
القصاص حق للمخلوق، يجوز الشفاعة فيه، ما هو بحد، وإنما هو حق للمخلوق. فإذا عفى المخلوق أو قبل الشفاعة وعفى أو تنازل على مال أو دية فله ذلك، لأن هذا حق. قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يدوا وإما أن يقتصوا، هذا حق للمخلوق. أما الحدود لا يجوز الشفاعة فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز إعادة العضو المستأخر تمريضا للقصاص؟
إذا ما فائدة القصاص وما فائدة الحد؟ لا، ما يعاد، يعطل عليه ولا يعود له أبدا العضو تنكيلا به. نعم.
أحسن الله عليكم. من كثر الخلق وجاء أعطى وأخذ الناس من الخلق عليهما أنهما سرقا.
إذا كان متفقين على هذا، متفقين على أن واحد يكسر الحلز وواحد يأخذ المال، فتقطع أيدي الجميع لأنهم متفقون على هذا. أما إذا واحد كسر الحلز وهرب ولا بينه اتفاق هو الثاني، جاء الثاني وجد الحلز مهتوك فأخذ، فلا قطع عليهما. نعم. لكن هناك عقوبات أخرى تمثل به. نعم.
من صرف عن المعلمين مالا لا يحسين لكثرة الاستمرار من قبل المدعوم حتى يروا هو الآن المطر فما لا يلزم الآن فما أنه لا يستطيع أن يستسمعه
من والده. من والده يصلحه يستسمح من والده، والوالد فيه الشفقة وفيه رحمة، إذا طلب منه المسامحة سيسمح له إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن الأقدام التي تكون في الشهور خارجة المواد إذا سرقت تقطع في اليد،
إذا كانت محرزة بشبك واعتدى عليها وقطع الشبك وأخذها تقطع يده، لأن هذه سرقة لأنها محرزة، محرزة بما يحفظ مثلها. الأغنام ما هي بتحط في المخازن ولا في وراء الأغلاق والدور، لا، بالشبوك وبالأحواش، هذا حرز الله، هذا العادة. العادة حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، جرت العادة بحفظ الأغنام بالأحواش والشبوك، الذي يقص الشبك ويسوق الأغنام تقطع يده. نعم.
أحسن الله عليكم. هل السرقة الإلكترونية تكون حرمة السرقة مثل أن يدخل شخص على أصابعها عن طريق الكمبيوتر؟
ما أعرف أنا على الكمبيوتر ولا أعرف، ما أعرف هذه الأمور. والسرقة كما تعلمون السرقة أن يهتك الحرز ويأخذ المال، فهل هذا المال في حرز؟ وهل أخذه بيده وحمله أو ما حمله؟ شيء آخر. هو ما على كل حال يؤخذ منه المال ويعاقب، لكن ما أظنه ينطبق عليه حد السرقة، ينطبق عليه أخذ أموال الناس فتؤخذ منه ويغرم ويعاقب. نعم. نعم. الكمبيوتر ما أعرفه ولا هو بحرز، الكمبيوتر ما هو بحرز. لو جاء وكسر باب البنك وكسر التجوري اللي في البنك وأخذ المال تقطع يده. نعم. نعم. أولا اليسرى من معقد الشراك من القدم، يبقى القدم وتبقى العقد يمشي عليها، فإن عاد تقطع يده اليسرى، فإن عاد تقطع رجله اليمنى، فإن عاد فإنه يخبس حتى يموت. نعم. بعض العلماء يقول يقتل، شيخ الإسلام بن تيمية يقول يقتل في الرابع، بعد الرابع أو الرابع يقتل، لأنه أصبح مثل الصائل الذي لا ترجعه الحدود فيقتل دفعا لشره. نعم. وجاء في حديث يقتل في الرابع، والشارب شارب الخمر إذا شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب الرابع، في الحديث أنه يقتل، ولكن الذي عليه الجمهور أنه لا يقتل، يعزر. الشيخ تقي الدين يرى أنه يقتل عملا بالحديث، ولأنه مثل الصائد الذي لا ترجعه الحدود. نعم. ولعل هذا هو الحق. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أيضا ماذا يفعل بيد أو رجل مقطوعة تدفن وهم كرمان؟
لا، ما يرمى شيء ولا يجوز. الآدمي محترم، حتى الكافر ما يرمى، يدفن، لا بد من دفن العضو المقطوع. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول من سرق ثم تاب ولم يرجع هناك سرقه لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المكان الذي سرق منه، أو الشخص عاد عن
المبلغ، فماذا عليه؟ يبقى بذمته حتى يؤديه الى صاحبه او يسمح عنه، فيعطيه المبلغ او يسمح عنه. نعم. اذا ما وجده يتصدق به على نية ان الاجر لصاحبه. نعم.
أثابكم الله. يقول الرجل ولد شاب على طريق الرياض وليس عنده عقد، ولا حتى أمره وعرفت أخذته ووضعته مع علمي وما أعلمه.
يقول على طريق الرياض، طريق الرياض معها الناس والسيارات تمشي، لكن اللي في البر إذا وجدتها في البر ولو تركتها يأكلها الذئب أو يأخذها غيره، هذه اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ضالت الغنم لك أو لأخيك أو لذئب، هذه إذا كانت في بر، أما اللي على الطريق هذه ما هي شيبة، إما أنك تأخذها وتبحث عن صاحبها ولا تركها في مكانها يجيلها صاحبها. نعم. ولا عليها خوف، هذه على الطريق ما عليها خوف. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول كنت من صغري أذهب إلى البقالة وأسرق عصيرا وسكوتا وأنا الآن نادم وأريد أن أكفر عن عملي، حزنا أن البقالة قد أقفلت.
إيش يقول؟
وأنه في صغره كان يسرق من البقالة عصيرا وسكوتا.
أي نعم. أنت يسر له أنه يستسمح صاحب المحل أو يرجع عليه مقابل ما أخذ، فهذا واجب عليه. إذا لم يمكن فهو يقدر الأشياء التي أخذها، يقدر أثمانها ويتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها. نعم.
أثابكم الله. يقول الرجل لديه مرض من قصر لم يبلغ سن الرشد، وهو وكيل عليم وكل شهر يجمع له مبلغا من نصيبه، وعندما يحتاج يأخذ من المال ويسجله كسلفة علما بأنه فقير، هل يجوز له الأخذ من هذا المال؟
لا يجوز له الأخذ من هذا المال، لأنه أمانة عنده، أمانة عنده يحفظه وينميه لأصحابه القصة، لا يأخذ منه شيئا. لكن إذا كان يشتغل فيه، يشتغل يبيع ويشتري فيه وينميه، له أجرة مثله، يأخذ مقدار أجرة مثله، كما لو دفعه إلى آخر يتجر به لنصيب من الربح، لا يأخذ قدر ما يأخذه غيره على تعبه. نعم.
أحسن الله عليكم. ما حكم لقطة الحرم إذا كانت كثيرة مثل السلحة، وأن يكون أن يقدر بثمن ويصدق به عن صاحب اللقطة؟
الذي لا قيمة له كالتمرة والحبل القصير والعصا ونحو ذلك فلا يؤخذ في أي مكان، لأنه ما له قيمة. نعم.
أحسن الله عليكم. إذا أترك المأموم الصلاة مع الإمام وبقي له ركعة
فلما سلم الإمام قام المأمون ليكمل ركعة، لكن الإمام سجد للسهو، فهل يلزم المأمون السجود مع الإمام بعد أن قام ليكمل الصلاة؟
إذا قام ولم يعتمد قائما يرجع ويسجد مع الإمام، أما إذا اعتمد قائما ثم سجد الإمام فإنه لا يرجع من القيام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قمت بحج السنة الماضية ولم أجد محصلا للمبيت في منى، ومكثت فيها من الساعة السادسة عشر ليلا حتى الثانية صباحا أول أيام العيد، ثم اتجهت إلى العوالي وقمت فيها قبل الفجر ساعة.
هذا ما يكفي مبيت، مبيت نصف الليل، أقل شيء نصف الليل، أنت ما بت نصف الليل، لو أنك بقيت إلى الفجر أديت الواجب عليك، أنت انصرفت قبل أن تكمل المبيت، يكون عليك إطعام مسكين، تصدق على فقير واحد كيلو نصف من الطعام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز أن يدفن رجل في قبر امرأة وهو ليس من محارمها؟
يعني المرأة موجودة في القبر يدفن معها، أو أن القبر محفور للمرأة ولا بعد دفنت وجابوه دفنوه؟ ما يفعل، إذا كانت ما دفنت لا بأس، أما إذا كانت دفنت فهي استحقت المكان ولا يجوز أن يدفن معها غير، حتى الرجل ما يجوز يدفن معه رجل آخر لأنه يعني استحق المكان ألا يدفن معه آخر. نعم. ما ندري وش الواقع، بس الواقع
يعني بعد 6 شهور سنة يشيلون الرفاقة ويبقى فاضي.
هذه تسأل عن طريقة اللي في المعلات وغيرها اللي يجعلون قبور يضعون فيها الأموات، فإذا بقيت العظام شالوها وجابوا ميت آخر. أي نعم، هذه طريقة غير مرضية، هذه فيها انتهاك للأموات وفيها من غير حاجة، البراري موجودة والساحات موجودة، لكنهم يقولون نبي الجنة أن قبور المعلات أو غيرها فيها الجنة أو البقيع، من الجهل اللي عندهم، فيفرقون بالأموات ويسيئون إليهم بهذه الطريقة، ولو أنهم دفنوهم في المقابر الواسعة وكل واحد يدفن في قبر خاص ولا يحفر أبدا، هذا هو الواجب للأموات، أما التلاعب بهم كذا يأخذ مدة يشيلون عظامهم يكسرونها، هذا من الإساءة إلى الأموات. نعم.
مو
أنتم الطائفة مثل غيره. نعم.
فما عليك رجل تزوج من امرأة أجنبية قال بعد موافقة والدي على الحال دون شروط، ما رأيك غيره من الزواج وماذا يجب عليه؟
لابد من حضور الولي مجلس العقد، لازم من حضور الولي في مجلس العقد حضور شاهدين عند العقد، أما هاللعبة لا يصح. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول قال أحد الخطباء أن رسول الصامت طلق زوجته، هذا قوله صحيح؟
ظاهر منها ما طلق، ظاهر منها والظهار يمين لها كفارة، الظهار يمين تحلها الكفارة كما في أول سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهو يمين مكفرة وليس طلاقا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا يقول الخطيب أن الله عاقب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما أراد القومان.
وش يقول السؤال أول السؤال؟
قال الخطيب الجمعة أن أرسل نصان طلق زوجته.
هذا جاهل، خطيب جاهل. نعم.
يقول أيضا أن الله عاقب الرسول والصحابة في غزوة أحد عندما قال القومان حرام، من هذه الأخبار؟
نعم، هذا صحيح، إنما أصاب الصحابة في وقعة أحد بسبب تخلي الرماة عن أماكنهم التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوها سواء انتصرنا أو هزمنا، فلما خالفوا ونزلوا العقوبة عمت الجميع، نعم.
بسم الله عليكم. هذا أهل السؤال. قل ما كان أفضل من صلاة الليل وصلاة الانتقال والقراءة والركوع والسجود أم الإنداء والحمد والركعات فيه القراءة والركوع والسجود؟
كلاهما جائز. تطويل الصلاة مع تقليل تطويل الركعات مع تقليل التسليمات أو العكس، تخفيف التسليمات وتكثير العدد، كله إن شاء الله جائز. نعم.
صلى الله عليه وسلم.